بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فبإذن الله عز وجل نبتدئ من يومنا هذا من يوم الأحد الموافق 1 من ذي القعدة عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تدريس كتاب القواعد المثلى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا كتاب عظيم واسم كما يقال على مسمى القواعد المثلى، فإن حفظ القواعد وتعلم القواعد يعطي الإنسان مكانة في كتب العقيدة، بالأخص من ذلك في كتب العقيدة. وهذه القواعد مأخوذة من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكر الإمام ابن القيم ما يقارب أو أكثر من 20 قاعدة من القواعد، والشيخ ابن عثيمين ذكر قليلا في هذا، وستمر إن شاء الله معنا ما تيسر ذكره في هذا، وإن زدنا في بقية القواعد الموجودة فهي مدونة هنا إن شاء الله تعالى. وترجمة الشيخ ابن عثيمين كما يقول أهل العلم المعرف لا يحتاج إلى تعريف، وإن كان بعض العلماء ينتقد مثل هذا، قالوا لأن الذي لا يحتاج إلى تعريف والمعرف هو أعرف المعارف لفظ الجلالة، فقالوا لا يحتاج إلى تعريف الذي ولفظ الجلالة. وسيرة الشيخ ابن عثيمين سيرة عطرة، فسبحان الله يقسم سبحانه وتعالى رزقه كيف شاء وعلى من شاء من خلقه. فالقارئ في كتب هذا الإمام وفي مؤلفاته والمستمع لدروسه يرى تسديد الله عز وجل لهذا الإمام، يفهم كتبه المبتدئ والمنتهي، مع أنه لا نهاية في العلم، وهكذا ليس في فن فقط بل في جميع فنونه، حتى في الكتب الذي يراها وبالأخص الطالب المبتدئ أنها صعبة ككتب اللغة فيسهلها ويبسطها، بل إن العام ربما يحضر دروسه ويقرأ من كتبه يستفيد من كتبه رحمه الله تعالى. وهذه من الحكمة التي أعطاه الله عز وجل إياها ووهبه إياها سبحانه وتعالى، حسن إدخال الفائدة إلى الطالب ومناقشة الطالب حتى الذي يسمع في دروسه يتعجب منه رحمه الله تعالى. وقراءة سيرة العلماء هذه تعطي الطالب أيضا همة، فمن وجد مثلا كسلا وضجرا في العلم وتهاونا فيه بعد الدعاء قراءة سير العلماء فإن هذه تعطيك همة، همة عالية ما الله به عليم. وسنقرأ، كنا نريد أن نبتدئ بالكتاب إلا أن نقرأ اليوم، نظل نقرأ في سيرته، فانظر هذا الإمام كيف كان مجتهدا، كيف حفظ واشتغل في وقته، حتى سبحان الله كان وقته مقسما، كان إذا خرج من بيته إلى الصلاة وأراد سائل أن يسأل لا يتحدث معه، قل حارس وقته وقت الأذكار ذاك وهو يخرج إلى المسجد في الفجر، إذا أراد سائل أن يأتي يسأله بسؤال يقرأ الأذكار معه وقت أذكار الصباح في طريقه إلى المسجد، لا يريد أن يضيع حتى دقيقة واحدة، دقيقة واحدة أبدا، حافظ على وقته في غاية الحفاظ فرحمه الله. نقرأ في ترجمة ذكرها شيخنا كمال رحمه الله تعالى من كتب أهل العلم. قال: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد صالح محمد بن عثيمين: ذلك العالم الجليل والمربي الفاضل والقدوة الصالحة بالعلم والزهد والصدق والإخلاص والتواضع والورع والفتوى، هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه، بل لا أظن إلى يومنا من عصره إلى يومنا من يوازي في الفقه أبدا، من يوازي في الفقه من عصره إلى يومنا من يوازي بالفقه رحمه الله. قال: والفقه والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم الشرعية، والعالم الداعي إلى الله على بصيرة الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي، والذي أجمعت القلوب على قبوله ومحبته وفضله وعلو مرتبته، وفضيلة شيخنا فقيد البلاد والأمة الإسلامية العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اسمه وولده ومولده هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. كان مولده في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، سبحان الله، حتى مولده، عام 1347 في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم بالمملكة العربية السعودية. نشأته العلمية تعلم القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الأدب والحساب، والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب. انظروا استفدنا هذا، أن مفتاح العلوم هو حفظ القرآن، ولا يكون لك طريقا فلان ما حفظ القرآن وفلان كان، لا أبدا، مفتاح العلوم. قال: في سن مبكرة وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومن شيخ من؟ الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين، قد رتب من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة، وكان منهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله، فانضم إليه فضيلة شيخنا. ولما أدرك ما أدرك من العلم في التوحيد والفقه والنحو، جلس في حلقة شيخه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فدرس عليه في التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض والنحو. ويعتبر الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن السعدي شيخ الأول الذي نهل من معين علمه، وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه. وقد توسم فيه شيخه أي السعدي النجابة والذكاء وسرعة التحصيل، فكان به حفيا ودفعه إلى التدريس وهو لا يزال طالبا في حلقته. قرأ على الشيخ عبد الرحمن ابن علي ابن عودان رحمه الله في علم الفرائض حال ولاية القضاء في عنيزة، وقرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده في عنيزة. ولما فتح المعهد العلمي بالرياض، أشار إليه بعض إخواني أن يلتحق به، فاستأذن شيخه عبد الرحمن السعدي فأذن له فالتحق بالمعهد العلمي في الرياض سنة 1372، وانتظم في الدراسة سنتين انتفع فيهما بالعلماء الذين كانوا يدرسون في المعهد حينذاك. تعرفون كان التدريس في الجامعات في ذلك الوقت سلفية، الآن سبحان الله قد اختلط الحابل بالنابل وتمركز الإخوان. قال: ومنهم العلامة الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد والشيخ عبد الرحمن الإفريقي وغيرهم رحمهم الله. واتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع منه في علم الحديث والنظر في آراء الفقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعتبر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به، وتخرج في المعهد العلمي ثم تابع دراسته الجامعية انتسابا حتى نال الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. أعماله ونشاطه العلمي: قال بدأ التدريس منذ عام 1370 في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه عبد الرحمن السعدي، وبعد أن تخرج في المعهد العلمي في الرياض عين مدرسا في المعهد العلمي بعنيزة عام 1374. وفي سنة 1376 هجرية توفي شيخه عبد الرحمن السعدي، فتولى بعده إمامة المسجد في الجامع الكبير في عنيزة والخطاب فيه والتدريس بمكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع والتي أسسها شيخه عام 1359 هجرية. ولما كثر الطلبة وصارت المكتبة لا تكفيهم صار يدرس في المسجد العام نفسه، واجتمع إليه طلاب كثيرون من داخل المملكة وخارجها حتى كانوا يبلغون المئات، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل لا لمجرد الاستماع. ولم يزل مدرسا في مسجده وإماما وخطيبا حتى توفي رحمه الله. استمر مدرسا بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام 1398، وشارك في آخر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، وألف بعض المناهج الدراسية. ثم لم يزل أستاذا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالقصيم بكلية الشريعة وأصول الدين منذ العام الدراسي 1398 إلى 1399 حتى توفي رحمه الله. درس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج وشهر رمضان والعطل الصيفية. شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية السعودية، ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف. تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيس عام 1405 حتى توفاه رحمه الله حتى وفاته رحمه الله. كان عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي العامين الدراسيين 1398-1399 إلى 1400. كان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع الجامعة بالقصيم ورئيسا لقسم العقيدة فيها، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1407 حتى وفاته رحمه الله. وكان بالإضافة إلى أعماله الجليلة والمسؤوليات الكبيرة حريصا على نفع الناس بالتعليم والفتوى وقضاء حوائجهم ليلا ونهارا حضرا وسفرا وفي أيام صحته ومرضه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما كان يلزم نفسه باللقاءات العلمية والاجتماعات النافعة والاجتماعية النافعة المنتظمة المجدولة، فكان يعقد اللقاءات المنتظمة الأسبوعية مع قضاء منطقة القصيم كان قاضيا، وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عنيزة، ومع خطباء مدينة عنيزة ومع كبار طلابه ومع الطلبة المقيمين في السكن، ومع أعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ومع منسوبي قسم العقيدة بفرع جامعة الإمام بالقصيم. وكان يعقد اللقاءات العامة كاللقاء الأسبوعي في منزلي واللقاء الشهري في مسجدي واللقاءات الموسمية السنوية التي كان يجدولها خارج مدينتي. فكانت حياته زاخرة بالعطاء والنشاط والعمل الدؤوب، وكان مباركا في علمه الواسع أينما توجه كالغيث من السماء أينما حل نفع. وكان رحمه الله على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى، عمر حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله، ومن ثم تعليمه ونشره بين الناس ثم يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل، كما كان حريصا أشد الحرص على التقييد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علما وعملا ودعوة وسلوكا. فكانت أعماله العلمية ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك النهج السليم. لقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث لتعزيز الدليل واستنباط الأحكام والفوائد، فهو في هذا المجال عالم لا يشق له غبار في غزارة علمه، يعني مع كثرة الغبار قد ربما لا تستطيع تمشي بعد الغبار، مثل هذا مثل لا يشق له غبار، بر إذا مشيت بعد سيارة وأنت مثلا في موتور أو غير ذلك قد لا تستطيع تمشي بعده. قال ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته بأسرار اللغة العربية وبلاغتها، أمضى وقته في التعليم والتربية والإفتاء والبحث والتحقيق، وله اجتهادات واختيارات موفقة لم يترك لنفسه وقتا للراحة، حتى إذا سار على قدمي من منزل إلى المسجد وعاد إلى منزله فإن الناس ينتظرون ويسيرون معه يسألونه فيجيبهم ويسجلون إجاباته وفتاواه. هذا في غير الفجر، أما الفجر فقد كان يجعل له وقتا خاصا لقراءة الأذكار. كان للشيخ رحمه الله أسلوب تعليمي رائع فريد، فهو يسأل ويناقش ليزرع الثقة في نفوس طلابه، ويلقي الدروس والمحاضرات في عزيمة ونشاط وهمة عالية، ويمضي الساعات يلقي دروسه ومحاضراته وفتاواه بدون ملل ولا ضجر، بل يجد في ذلك متعة وبغيتهم من أجل نشر العلم وتقريبه للناس. وقد تركزت جهوده ومجالاته ونشاطه العلمي رحمه الله فيما يلي: باشر التعليم منذ عام 1370 إلى آخر ليلة من شهر رمضان عام 1421، أكثر من نصف قرن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد كان يدرس في مسجد أبي عنيزة كل يوم، ويدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والعطل الصيفية، ويدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، يدرس باستخدام الهاتف داخل المملكة وخارجها عن طريق المراكز الإسلامية، ويلقي المحاضرات العامة المباشرة والدروس في مساجد المملكة كما ذهب لزيارة المناطق كلما ذهب لزيارة المناطق، ويهتم بالجانب الوعظي الذي خصه بنصيب وافر من دروسه للعناية به، يعني يقول حتى في دروسه يتخلل دروسه بالوعظ. وكان دائما يكرر على أسماع الآية الكريمة: واعلموا أنكم ملاقوه، ويقول: والله لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا. ويعتني بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم واستقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة والاهتمام بأمورهم، ويلقي خطبه من مسجده في عنيزة. وقد تميزت خطبه رحمه الله بتوضيح أحكام العبادات والمعاملات ومناسباتها للأحداث والمواسم، فجاءت كلها مثمرة مجدية محققة للهدف الشرعي منها. ويعقد اللقاءات العلمية المنتظمة والمجدولة الأسبوعية منها والشهرية والسنوية، ويحرر الفتاوى التي كتب الله قبولها عند الناس فاطمأنوا لها والاختيارات الفقهية، وينشر أمر وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة الصحيفة وكان يكتبون له، ومن خلال أشرطة دروسه ومحاضراته وبرامجه العلمية عبر البرنامج الإذاعي المشهور نور على الدرب وغيره من البرامج. وأخيرا توجهت جهوده العلمية وخدمته العظيمة التي قدم للناس مؤلفاته العديدة ذات القيمة العلمية من كتب ورسائل وشروح للمتون العلمية، طبقت شهرتها الآفاق طبقت بلغت، وأقبل عليها طلبة العلم في أنحاء العالم، وقد بلغت مؤلفاته أكثر من 90 كتابا ورسالة. ثم لا ننسى تلك الكنوز العلمية الثمينة المحفوظة في أشرطة الدروس والمحاضرات، فإنها تقدر بالآلاف الساعات، فقد بارك الله تعالى في وقت هذا العالم الجليل وعمره. نسأل الله تعالى أن يجعل كل خطوة خطاها في تلك الجهود الخيرية النافعة في ميزان حسناته يوم القيامة ملامح من مناقبه وصفاته الشخصية. كان الشيخ رحمه الله تعالى قدوة صالحة ونموذجا حيا، فلم يكن علمه مجرد دروس ومحاضرات تلقى على أسماء الطلبة، وإنما كان مثالا يحتذى به في علمه وتواضعه وحلمه وزهده ونبل أخلاقه. تميز بالحلم والصبر والجلد والجدية في طلب العلم وتعليمه وتنظيم وقته والحفاظ على كل لحظة من عمره. كان بعيدا عن التكلف، وكان قمة في التواضع والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة، وكان بوجه البشوش اجتماعيا يخالط الناس ويؤثر فيهم ويدخل السرور إلى قلوبهم، ترى السعادة تعلو محياه وهو يلقي دروسه ومحاضراته رحمه الله تعالى. كان رحمه الله عطوفا مع الشباب، يستمع إليهم ويناقشهم ويمنحهم الوعظ والتوجيه بالرفق واللين والإقناع. كان حريصا على تطبيق السنة في جميع أموره، ومن ورعي أنه كان كثير التثبت فيما يفتي ولا يتسرع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل، فكان إذا أشكل عليه أمر من أمور الفتوى يقول: انتظر حتى أتأمل المسألة، وغير ذلك من العبارات التي توحي بورعه وحرصه على التحرير الدقيق للمسائل الفقهية. لم تفتر عزيمته في سبيل نشر العلم، حتى إنه في رحلته العلاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 6 أشهر من وفاته نظم العديد من المحاضرات في المراكز الإسلامية، والتقى بمجموع المسلمين الأمريكي بجموع بجموع المسلمين من الأمريكيين وغيرهم، وأعظم وأرشدهم كما أمهم في صلاة الجمعة، وكان يحمل هم الأمة الإسلامية وقضاياها في المشارق الأرض ومغاربها. وقد واصل رحمه الله مسيرته التعليمية والدعوية بعد دعوته من رحلته العلاجية، فلم تمنع شدة المرض من الاهتمام بالتوجيه والتدريس في الحرم المكي قبل وفاته بأيام. وفاته رحمه الله رزأت الأمة الإسلامية جميعها قبيل المغرب، قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال لعام 1421 بإعلان وفاة الشيخ محمد صالح العثيمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأحسن بوقع المصيبة، وأحس بوقع المصيبة كل بيت في كل مدينة وقرية، وصلى على الشيخ في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم 15 من شهر شوال لعام 1421 الآلاف المؤلفة وشيعته المقبرة في مشاهد عظيمة لا تكاد توصف. ثم صلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في جميع مدن المملكة، وفي خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا باريها، مع أن الصلاة على الغائب معلوم هذا إنما يكون إذا لم يصلى عليه. يعني هناك من العلماء من يقول من كانوا من أهل الحل والعقد من العلماء من الكبار هؤلاء يصلى عليهم حتى وإن لم يكن موجودا، وهذا غير صحيح، إنما يصلى على صلاة الغائب إذا لم يصلى عليه، هذا هو الصحيح. وقد يقول قائل كيف هؤلاء يصلوا ومنهم العلماء؟ نقول الحجة كتاب السنة، لا نستدل بالعلماء بل ننظر بماذا استدل العلماء، فالخطأ العظيم أنك تستدل بأقوال العلماء ولا تنظر إلى ماذا استدلوا به، وما يقع الإنسان في الخطأ إلا من هذا الباب ولا تهب. وأذكر فائدة للإمام الشوكاني رحمه الله حين ذكر في مسألة فقهية ويذكرون ما كان من اللؤلؤ والمرجان وغيرها من المعادن في استخدامها كالذهب والفضة، معلوم أنه قد جاء الشارع الحكيم بالنهي بالشرب آنية الذهب والفضة، واختلفوا في استعماله في غير الذهب والفضة الصحيح الجواز. هناك من جعل أيضا غير الذهب والفضة ذلك من المعادن، فقال الشيخ وكان من قال بهذا القول الجمهور، وما قاله الشوكاني رحمه الله ردا لهذا القول الذي جعلوا حتى غير الذهب والفضة في استعمالها، يقول إنما النهي أتى عن استخدام الذهب والفضة في الشرب والأكل ليس الاستخدام، بمعنى لو جعلت فيها البخور أو جعلت فيها الطيب هذا الاستخدام لا بأس، إنما النهي في الأكل والشرب. كيف بمن أبعد وجعل غير الذهب والفضة؟ ثم قال ردا على الجمهور أو من يأخذ بقولهم، قال ولست ممن يخبط بصوت هيبة الجمهور، يعني بعض من إذا رأى العلماء قال فلان وفلان وفلان، انظر إلى الدليل، هم بشر غاية بشر، كان شيخ الإسلام يخالف الجمهور بمسألة واحدة ويكون قوله هو الراجح، فلا تنبهر بكثرة فلان وفلان وفلان، هم علماء وغاية بشر يجتهد ويصيب، فالعبرة بالحق وإن كنت فردا واحدا. فإذا رأيت الدليل مع عالم من العلماء أولئك أخذوا ربما باستحسانات، أو رأيت أن الدليل الذي أتوا به لم يكن مثلا صريحا بذلك إنما اجتهدوا والدليل الصحيح مع غيره، فلنأخذ بالدليل، فلا تستدل بالعلماء وإنما انظر بماذا استدل العلماء. قال هنا ودفن بمكة المكرمة، بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة، إن القبول في قلوب الناس منة عظيمة من الله تعالى ما يشاء من عباده، ولقد أجمعت والقلوب على محبته وقبوله، وإنا لنرجو الله سبحانه وتعالى متضرعين إليه أن يكون الشيخ ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله العبد نادى جبريل الحديث إلى آخره. وخلف رحمه الله 5 من البنين وهم عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، جعل الله فيهم الخير والبركة والخلف الصالح. وبفاته فقدت البلاد الأمة والأمة الإسلامية علما من أبرز علمائها وصلحاء رجالها الذين يذكروننا بسلفنا الصالح في عباداتهم ونهجهم وحبهم لنشر العلم ونفعهم لإخوان المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرا، ويعوض المسلمين بفقده خيرا، والحمد لله على قضائه وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الترجمة ذكرها شيخنا كمال رحمه الله تعالى مختصرة من مؤسسة رسالة الشيخ ابن عثيمين، ذكروا له ترجمة، وإلا ترجمة هذا الإمام لا تشبع والله من ترجمته العاطرة ومن آدابه ما ذكر عبادته وما ذكر ملحه وما ذكر اجتهاده وما ذكر نشاطه، مع أن ذكر أشار إلى شيء من ذلك. فمثل هؤلاء العلماء سبحان الله كما سمعت يكون ذلك حاديا لنا للاجتهاد في طلب العلم. ثم ذكر هنا مقدمة الشيخ، مقدمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ويقدم له لهذا الكتاب، قال: فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد صالح العثيمين في الأسماء والصفات والقواعد المثلى والأسماء الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة. هذا سيأتي معنى المعية إن شاء الله في آخر الكتاب، إما قد كان يعني انتقدوا على الشيخ ابن عثيمين في مسألة المعية، سيأتي إن شاء الله في نزوله أيضا سبحانه وتعالى، وبين فصلا منفصلا في آخر هذا، بابا منفصلا في آخر هذا الكتاب، وإن شاء الله من الغد نبتدأ في أصل هذا الكتاب بإذن الله عز وجل.